فيه ويسمى اصطلاح البصريين ظرفا، ويسميه الفراء محلا والكسائي صفة. وقد عرفه في الاصطلاح بأنه اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه بافتراض، فيشترط في المفعول فيه أن يكون دالا على زمان أو مكان، وهذا ظاهر. ويشترط فيه أيضا أن يكون متضمنا للظرفية التي هي معنى فيه، والمراد من هذا التضمن لا أن يصبح اسم الزمان دالا على الظرفية، وإنما المراد أن يكون مضافا إلى دلالته على الزمان أو المكان، مشتملا على نسبة ذلك الزمان أو المكان إلى الحدث الذي دل عليه العام. وبعبارة ثانية، فهذا التضمن الذي نتحدث عنه ليس تضمنا بالوضع، بمعنى أن اسم المكان أو الزمان يوضع لمعنى كان من حق الحرف أن يؤديه وأن يوضع له، بل المراد التضمن الاستعمالي أي أنك في هذا الاستعمال تريد أن تذكر حدثا وزمانا وتريد أن تشير إلى أن هذا الزمان ظرف وقع فيه هذا الحدث، يعني لدينا حدث وزمان أو مكان ومعنى نسبي هو الظرفية. فاسم الزمان الآن جئت يوم الجمعة، يوم الجمعة ليست دالة على الظرفية، لا دلالة لا على الظرفية. الآن ليست يوم الجمعة مرادفة للظرفية، ليست مرادفة للفيه. الآن إذا قلت جئت الظرفية يوم الجمعة ليس هذا، جئت يوم الجمعة ليس هذا هو المراد منه، أو إذا قلت جئت فيه هذا ليس هو المقصود. إذن لو كان التضمن الذي نتحدث عنه هو التضمن الوضعي لكان يوم الجمعة في النتيجة ماذا يصبح لدينا؟ يصبح لدينا أن يوم الجمعة تصبح مرادفة لكلمة فيه، ومن هنا يتضح الوجه في عدم بناء المفعول فيه لأجل هذا التضمن. أنه إذا تذكرون في بحث الشبه المعنوي بالحرف قلنا أن يتضمن الاسم معنى الحرف، فهنا يوجد تضمن للظرفية، والظرفية هي معنى فيه، فكيف لم يبنى؟ لأن المقصود من التضمن ليس التضمن الوضعي، مقصود الوضع لا يضع لك يوم الجمعة يقول لك هي بمعنى فيه، لكن إذا أردت أن تستعملها وتشير بها إلى الظرفية تستطيع أن تدل بها على الزمان وأن تستخدمها في الوقت عينه لتشير بها إلى أن هذا الزمان ظرف للمجيء. والدليل على هذه على الإشارة إلى هذه النسبة يكون هو النص، هذا النص الذي صلفت جئت على يوم الجمعة، هذا النص دليل على أن أنه تعدى إليه. ألم كيف يتعدى إليه؟ تعدى إليه لأجل أنه ظرف له، لأجل أن هذا الزمان كان ظرفا له.
لتقدم الشبه المعنوي ليس هو معنى أنه دلالة على معنى حقيقي مو بالحضرة هنا لأجل المانع، يعني ما يشبه معنى لكن لأجل الإضافة.
الآن مثل ماذا الأسماء التي بنيت لتضمنها؟ مثل اسم الإشارة، اسم الإشارة موضوع ليشار به ويستعمل، هذا لا يعني أن كل ما كان لدينا تضمن وضعي هذا سينحل حتما تضمنا استعماليا، وإلا كان استعمالا مجازيا. لكن عندما لا يكون لدينا تضمن للواضع هذا لا يعني أنه ليس لدينا تضمن في الاستعمال. الآن الواضع لم يضع يوم الجمعة لمعنى الظرفي، وإنما قال في استعمال تريد من خلاله أن تقول إن هذا المجيء كان في خلال هذا الوقت المعين، تستطيع أن تنصب يوم الجمعة بناء على ماذا؟ بناء على أنك تضمنه معنى الظرفي، تشعره تشربه معنى الظرفي. إذن الظرفية نسبة تستفاد من مجموع التركيب، هذا الذي نريد أن نقوله، وليست مدلولا لا وضعيا ولا استعماليا ليوم الجمعة. يوم الجمعة مستعمل في عين ما وضع له، لكن هذا التركيب بهذا الشكل تسلط جئت على يوم الجمعة ونصبها له دليل على أن التركيب فيه معنى، فيه معنى الظرفي. فهناك إشارة إلى هذا في كلمات الشرح. الآن شو يقول؟ الظرف هو كل اسم زمان أو مكانا مضمن معنى فيه لكونه مذكورا لواقع فيه، يعني تضمنه معنى فيه لم ينشأ من أنه موضوع لذلك أو مستعمل في ذلك، وإنما تضمنه معنى فيه نشأ من أن المتكلم أراد أن يذكر هذا الزمان. لماذا؟ لأن المجيء وقع فيه، فهو مذكورا لأجل واقع فيه. ولا شك ولا ريب ولا خلاف ولا نزاع في أن تضمن معنى الظرفية شرط في صدق عنوان المفعول فيه وشرط في صحة نصبه، وإن كان ربما يقال بأنه ليس شرطا في صدق العنوان، لأنه مثل جئت في يوم الجمعة هناك من ينازع ويقول بأن يوم هنا ليست ظرفا، ليست مفعولا فيه، أولا لأنها ليست منصوبة، وثانيا لأنها لم تتضمن معنى فيه وإنما صرح بلفظ فيه، فالظرفية مدلول عليها بلفظ فيه لا بالهيئة الحاصلة من التركيب، لذلك لا يوجد تضمن لمعنى فيه. كيفما كان لا شك ولا ريب أن هذا التضمن شرط في صحة النص، وإنما الكلام في هذا الشرط الذي بحسب الظاهر هو من ابتكارات ابن مالك، أعني شرط باضطراد، إنه وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد. المقصود من الاضطراد هو الكثرة والاشتهار. فلكي يكون اسم الزمان أو المكان مفعولا فيه فعليه أن يكون متضمنا لمعنى الظرفية باضطراد، أي مهما كان الفعل أو العامل الذي تسلطه عليه. فلو لم يكن هذا التضمن مضطردا فعند الناظم أن هذا يخل بصدق عنوان المفعول فيه. إذن هذا فيما يتعلق بالمقصود من معنى هذا القيد أو من هذا القيد. وأما وجه الحاجة إليه في التعريف فحاصله أن لدينا أسماء مكان مختصة ثبت أنها تنصب مع الفعل اللازم مع كونها تتضمن معنى فيه. إلا أنها خارجة عن باب المفعول فيه لعدم كون هذا التضمن مضطردا، وذلك كمثل دخلت البيت وسكنت الدار، وربما يقال منها ذهبت الشام، وإن كان هذه فيها نزاع أنها أصلا ليس بمعنى فيه بل بمعنى إلى، ذهبت إلى كيف مات مثل بي مثالين، دخلت البيت وسكنت الدار. الآن في خلافة، فإن الدخول في دخلت البيت مظروفا للبيت الذي هو مكان له، والسكن في سكنت الدار مظروف للدار الذي هو مكان له. فلا شك ولا ريب في أننا نستشعر هنا معنى الظرفية، ولكن لما لم يكن هذا التضمن تضمنا مضطردا لم يجر أن نقول بصدق العنوان هنا، يعني عنوان المفعول فيه، ولا أن نقول بأن النص في هذين المثالين كان نصبا على الظرفية، يعني لا العنوان صادق ولا الحكم هو عين الحكم الذي نبحث عنه. الذي نتحدث عنه نوع خاص من النصب، نوع خاص من النصب برره وسوغه أن التعبير وأن هيئة الكلام أشعر أن الفعل يحتاج إلى ما يكون ظرفا لحدثه، وهو إما زمان وإما مكان. هذا هو الذي نعبر عنه بالنصب على الظرفي. هذا هو الذي جعل دخلت صالحة لأن تعمل، أو مثلا جئت يوم الجمعة جعل جئت صالحة لأن تتعدى ولأن تكون عاملا ليوم الجمعة. فإذا هنا يوجد لدينا معنى الظرفي، لكن هذا التضمن ليس تضمنا مطلقا. وإنما لم يكن هذا التضمن تضمنا مضطردا، لأننا لو غيرنا الفعلين المذكورين واستبدلناهما بغيرهما، كما لو قلت مثلا نمت، أكلت، زرت، كتبت إلى آخره، إنك لا تقول كتبت الدار وتقصد كتبت في الدار، ولا تقول نمت الدار وتقصد نمت في الدار. هذا لم يسمع عن العقل. إذن لو غيرنا الفعلين لزال هذا التضمن. فدل ذلك على أن نصب البيت والدار لم يكن ناشئا من الظرفية، بل كان له منشأ آخر، وهو عندنا الآن. نحن نحكي كلام المصنف ابن مالك صاحب التعريف، وهو عندنا التوسع في الكلام وتشبيه الفعل القاصر واللازم بالفعل المتعدد. يعني دخلت وسكنت فعلان لازمة، لكن شبها بالفعل المتعدد. نتيجة هذا التشبيه ماذا ستكون؟ أن الاسم الواقع بعدهما سيكون شبيها بالمفعول به. وهذا توسعا، يعني توسعا في الكلام، وهذا ثابت عن العرب في بعض المواد. فلذلك لكي نخرج المنصوب على التشبيه بالمفعول، بالمفعول به، لم يكن لدينا حلا لذلك إلا أن نضيف قيد باضطراد إلى تعريف المفعول فيه. إذن هذا هو مبرر ابن مالك للإتيان بهذا القيد. هو يرى أن بعض الأسماء، أسماء الزمان والمكان، رغم تضمنها لمعنى فيه ورغم دلالتها على زمان أو مكان، لكن نصبها لا يكون نصبا على الظرفية، ولا تكون مندرجة تحت عنوان المفعول فيه. فبالتالي أي تعريف تأتي به للمفعول فيه لابد أن يكون ناظرا إلى هذه الموارد ليخرجها، ولا لا يكون تعريفا مانعا. إذن هذا الشرطان أتينا به لنحرز جهة المانعية في التعريف. أول وأهم من تصدى لابن مالك لإتيانه بهذا القيد ولده، ومن اعترض على الناظم أخذ هذا الاعتراض من الشارح. وحاصل الاعتراض أن هذا القيد مستدرك لا يجوز أخذه في التعريف لعدم الحاجة إليه. طبعا الأقوال كثيرة، وإن كان الآن كلها بدأت من عندي من عند الشارع. الأقوال في أن هذا القيد هل هو قيد لازم في التعريف كما رأى ابن مالك، أو قيد غير محتاج إليه مستدرك، أو قيد مضر. الشارع ماذا يقول؟ يقول بأن هذا القيد لا يصح أخذه في التعريف لا لكونه مضرا ومخلا، مضر ومخل يعني يجب أن يكون التعريف غير جامع. الشارع يرى أنه مضر لا لكونه أو أنه غير جائز، لماذا؟ لا لكونه مضرا بل لعدم الحاجة إليه. بعبارة أوضح، أنت يا ابن مالك أتيت بهذا القيد لتحرز جهة المانعية، ولكن إحراز ذلك حاصل في رتبة ثانية. وذلك لأن دخلت الدار مثلا أو سكنت الدار بعد أن بنيت على أنه منصوبا على التشبيه بالمفعول به وعلى إجراء اللازم مجرى المتعدي، فنحن لم يثبت لدينا أصلا التضمن لمعنى الظرفية، أنت ماذا قلت؟ قلت سكنت الدار، الدار نصبناها لماذا؟ تشبيها بالمفعول به، إجراء للازم مجرى متعدي توسعا في الكلام، والمفعول به عندما ينصبه فعله فإنما ينصبه لأجل أنه تعدى إليه مباشرة، لا بتوسط حرف أو معنى حرف. ليس هذا هو الحال في المفعول به؟ المفعول به يتعدى، يصل الفعل إليه مباشرة، يصل الفعل إليه بمعناه وبعمله. الآن سائر المفعولات التي نتحدث عنها تحتاج إلى ما يوصل هذا الفعل إلى الاسم الآتي بعده. طب في المفعول به الذي يوصل عمل الفعل ومعناه إلى يوم الجمعة ما هو؟ تضمن معنى فيه. لكن سكنت الدار، أنت على مبناك ما هي؟ الدار شبيه بالمفعول به. طب تعال نرجع إلى المفعول به الذي هو المشبه به. المفعول به كيف ينصب؟ ينصب بتعدي الفعل إليه مباشرة، فأين تضمن معنى فيه؟ إذن لا شك ولا ريب أن المفعول به لا ينصب على تضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به، فكذلك ما شبه به. ولما لم نحرز التضمن لمعنى فيه فقد خرج المثالان المذكوران قبل أن تصل النوبة إلى قيد باضطراب. يعني نحن ماذا عرفنا المفعول فيه؟ اسمه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطرابه. أنت قلت نأتي باضطراب لأننا لو لم نأتي به بقي التعريف غير ثامن من ناحية المانعية، نقول لك لا، أصلا سكنت الدار على مبناك أنت لا يوجد تضمن لمعنى فيه. لماذا؟ لأنك ما قلت على التشبيه بالظرف كما قال بعضهم، ما قلت شذوذا كما قال بعضهم، وإنما قلت على التشبيه بالمفعول به. يعني الطريقة التي أخذها هذا الدار في سكنت الدار، الطريقة التي أخذها من النصب أي طريقة؟ طريقة نصب الفعل للمفعول به. طريقة نصب الفعل المفعول به ما هي؟ هي أن يتعدى الفعل إليه مباشرة من دون أن يتضمن معنى أي حرف، من دون أن يتوسط واسطة في البيت. بناء على ذلك فلا يوجد تضمن لمعنى فيه، فالقيد الأول لم يتحقق، فأحرزنا أن هذين المثالين قد خرجا قبل أن نحتاج إلى القيد الثاني، أو قبل أن نأتي إلى القيد الثاني. إذن هذا القيد الثاني مستدرك لغوا لا حاجة إليه. ليه؟ الغرض الذي أتيت لهذا القيد بهذا القيد بأجله ما هو؟ إحراز جهة المانعية، وقد أحرزناها في رتبة سابقة. إذن ماذا يفعل هذا القيد؟ لا شيء. فعلى هذا القيد الذي جاء به الناظم لا حاجة إليه، وأخذه في التعريف لغو، وفي التعاريف لا تذكر القيود التوضيحية، وإنما يقتصر على ذكر القيود الاحترازية. هذا حاصل اعتراض الشارح. وقد أحدث هذا الاعتراض تحولا في سير هذا البحث. يعني الآن هذا البحث بعد ابن الناظم غير ما كان عليه قبل ابن الناظم. وتحقيق الحال طبعا بشكل موجز أن حال هذا القيد يختلف بحسب القول الذي نتبناه في كيفية نصب المفعول فيه، أو في وجه نصب المفعول فيه. ويمكن في المقام أن نجد أقوالا أربعة. القول الأول أن المفعول فيه ينصب، عفوا، أن كلام ليس في مطلق المفعول فيه، في الدار والبيت في مثل هذين المثالين ليس في مطلق المفعول فيه، ولا المفعول فيه معلوم كيف ينصب. إذن القول الأول، الآن نأخذ الدار نمثل بمثال واحد حتى نسهل على أنفسنا عملية التعبير. القول الأول أنه منصوبا على الظرفية، لأنه يشبه المفعول فيه، إذ هو يتضمن معنى فيه. فنصب بطريقة نصب الظروف شذوذا، ولا يمكن أن نقيس عليه، لذلك نقتصر على هذه الموارد المسموعة. إذن هذا ليس ظرفا حقيقة، لكن لما كان متضمنا لمعنى فيه وزالا على مكان مثلا، فحمل على الظرف ونصب كما ينصب الظرف، ليس ظرفا حقيقة. لماذا؟ لأنه ليس يختلف حاله بحسب اختلاف الأفعال. إذن ليس ظرفا، وإنما ينصب على التشبيه بالظرفية شذوذا، هكذا فعل العرب ولا نستطيع أن نقيس عليه. القول الثاني، ولعل هذا هو القول المنسوب إلى الجمهور، القول الثاني أن الدار مفعول به حقيقة، وليس متضمنا لمعنى فيه. وهو مفعول به يتعدى إليه الفعل بنفسه. القول الثالث أنه منصوبا على التوسع في الكلام ببيان أننا نشبه فعله اللازم بالفعل المتعدي، ونشبهه هو بالمفعول به. وهذا ما اختاره الناظم بحسب عبارة الشارح وابن عقيل، خلافا لما نسبه إليه بعضهم. القول الرابع أنه منصوبا على التوسع في الكلام أيضا، ولكن لا على التشبيه بالمفعول به، بل بتقدير نزع الخاطب. نشوف هناك فرق بين العنوانين، بين نزع الخاطب وتسليط الفعل عليه مباشرة، وبين تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدي وتشبيه الاسم الواقع بعده بالمفعول به. الآن ما هي حقيقة هذا الفرق؟ هذا موكول إلى التأمل. ما الفرق بينهما؟ النتيجة حتى عند نزع الخافض شبهنا الفعل المتعدي بالفعل اللازم، أو الفعل اللازم بالفعل المتعدي، ولذلك نفق. وبناء عليه فهذا الذي نزع منه الخافض، المجرور الذي نزعنا الخافض منه، أيضا مشبه بالمفعول به. فما هي حقيقة الفرق بين القولين؟ وهل هناك قول، وهل هناك وجهان أصلا أم لا؟ يعني شوف مثلا الآن سكنت في الدار، أو سكنت الدار، على هذا القول الرابع يكون الأصل هكذا، سكنت في الدار ثم حذفنا حرف الجار ثم نصبنا على التشبيه بالمفعول به. يعني كما بينا قبل قليل أنه سكنت نشبهه بفعل لازم، والدار نشبهه بفعل متعدد. ما أدري يوجد ما يوجد فرق في المعنى أو لا. أنا في الحقيقة لم يظهر لي الفرق لحد الآن، فرق واضح بين غير مسألة أنه في القول الرابع يوجد ماذا؟ يوجد إضافة عنصر جديد وهو نزع الخط، وإلا توسع في الكلام حاصل في كليهما. وأنه حتى هذا بالنتيجة هذا ليس من، إذا كان هذا الفعل لازما ليس من حقه أن يتسلط على اسم فينصبه، أن يتعدى إلى اسمه. فعندما تنزع الخافض منه وتنصبه فلا يكون ذلك إلا على التوسع والتشبيه. إذا ما الفرق بين حقيقة الفرق بين هذا القول الرابع وبين هذا القول الثالث؟ هذا لا بأس ببحثه. الزمان لا يفرق فيه، لكن أسماء المكان المختصة مثل البيت والدار، يعني الذي يتحدث عن مكان خاص بعينه، وهذا يتعدى إليه كل فعل، تستطيع أن تضمنه معنى الظرفية مع كل فعل. لكن في مثل البيت والدار، أو في مثل سكنت البيت والدار، العرب لم ينصبوه على شبهة الظرفية إلا في هذين الموردين، سكنت البيت، دخلت البيت وسكنت الدار، ومثله ذهبت الشام عند بعضه. فلذلك هذا خارج عن المألوف في باب ظرف المكان المختص، فهو سمخ آخر. إذا ما هو ظرف أو ليس بظرف؟ الناظم يرى أنه ليس ظرفا، لذلك أضاف قيد بالطرف، زعم أن التعريف لا يكفي. إذن الآن لا كلام في خروجه عن الضرب بحسب ما يظهر من الأقوال، لا كلام بينهم على اختلاف هذه الأقوال، لم يقل أحد بأنه ضرب، هذا دليل على اتفاقهم على ذلك. لكن الكلام أين؟ مصب البحث أين؟ أنه بعد اتفاقنا على أن هذا خارج عن المحدود حقيقة، هل الحد الذي ذكره الناظم كاف بالتعبير عن هذا المحدود جمعا ومنعا أو لا؟ هل نحن بحاجة إلى قيد بالطراز حتى يصبح الحد والمحدود متطابقين أم لا؟ فهذا هو مصب البحث، مصب البحث حول قيد في التعريف، وإلا لا خلاف في عدم كونه، يعني بحسب الظاهر هناك إجماع على عدم كونه ظرفا، لأن هكذا شأن الظرف أن تضمنه معنى فيه مع كل فعل من الأفعال. على بعض هذه الأقوال التي ذكرناها يكون القيد محتاجا إليه، وعلى بعضها يكون القيد مستدركا، وعلى بعضها الآخر يكون القيد مخلا. قد يقال بأنه مخل إذا بنينا على القول الأول، إنه وإن لم يكن ظرفا لكن تسامحوا فيه، ليس على القياس لكن تسامحوا فيه ونصبوه على الظرفية فهو ظرفا. النتيجة الآن العرب ليسوا خاضعين لقياس النحاة، فهم نصبوا هذا على الظرفية، نحن هكذا نفسر، أصحاب القول الأول هكذا فسروا، لكن غير الأمر شذوذا نصبوا على الظرفية. هنا إذا أخذنا قيد بالطراز يكون هذا القيد مخلا، لأنه يوجب أن لا يكون التعريف جامع. هذا دخلت البيت وسكنت الدار عند أصحاب القول الأول ظرف، لكن هو حالة شاذة في الظروف، هذا محصل القول الأول، حالة غير مألوفة في الظروف لكنه مصداقا للظرف المفعول فيه. فإذا أخذت قيد بالطراز يخرج أو لا يخرج؟ يخرج، والحال أن المطلوب دخوله، فيكون التعريف غير جامع، سيكون القيد مخل. يكون القيد غير محتاج إليه إذا قلنا بأنه مفعول به حقيقة. ما أدري أي قول كان هذا ثاني. لماذا؟ لأن المفعول به يتعدى إليه الفعل مباشرة، فليس متضمنا لمعنى فيه. فيأتي ما ذكره الشارح من أن هذا المثال المطلوب خروجه وهو يخرج فعلا، لكن قبل أن نأتي إلى قيده بالطراد يخرج في رتبته ضمن معنى فيه، فيكون القيد حينئذ مستدركا لغوا. وأما إذا قلنا بأنه منصوب على التشبيه بالمفعول فيه، فيمكن أن يقال، يعني كما ذهب إليه من صاحب التعريف ابن مالك، فيمكن أن يقال خلافا للشارح هذا القيد يكون محتاجا إليه، لماذا؟ لأن التشبيه بالمفعول به صرف توسع في الكلام، ولا أثر له على المعنى. الآن بعد هذا التوسع أن هذا صار مفعول به؟ لا. صار الفعل متعديا؟ لا، غايته أنه مشبه بالمفعول. شبهناه من الناحية اللفظية، وجدنا فعلا بعده اسما، أردنا أن نتوسع في الكلام، شبه العرب. يعني هذا تبرير لما فعله العرب، لأنه لما نحن ينبغي أن نقوم به. العرب توسعوا في الكلام، شبهوا هذا بفعل متعدد، وشبهوا الضار بمفعول به فنفضوا. فلا أثر لهذا التوسع على عالم المعنى والمدلول. فيمكن أن يكون متضمنا معنى فيه، وإن نصبناه على التشبيه المطلوب كما هو الحال، ونحن نشعر بذلك، ولا سيما في مثل سكنت الدار. الآن في دخلت البيت الأمر غير واضح، أن يكون البيت ظرفا للدخول هذا انصافا غير ظاهر، إلا إذا كان المقصود حاصل الدخول أنه بعدما دخلت، هذا لا يسمى دخول. وكذا الحال في مثل ذهبت الشام، حتى قيل إن هذه ينبغي أن تخرج، ولعله لأجل ذلك الشارح لم يذكرها هنا، إنها في الحقيقة بتقدير إلى متضمن معنى إلى. غاية الذهاب هي الشام، لأن الشام الآن الذي يسافر إلى الشام، يعني الشام تكون ظرفا لذهابه وتكون غاية لذهابه، فهي متضمنة معنى إلى وليست متضمنة معنى فيه. فإذا التشبيه المفعول به حكم لفظي وتضمن معنى فيه حكم معنوي، ولا منافاة بينهما، هذا من وادي وذاك من وادي آخر. وإن شئت فقل كلامك أيها الشارح إنما يتم لو جعلنا الدار شبيها بالمفعول به من كل وجه، وأما لو أراد واردك أنه شبيه بالمفعول به من ناحية أن الفعل ينصبه ويتعدى إليه، فحينئذ لا مانع من أن يكون متضمنا لمعنى فيه، وعليه فيكون القيد محتاجا إليه، لأن هذا الدار حينئذ مطلوب أن يخرج وهو متضمن معنى فيه، فلا يخرج بالقيد الأول، فلا بد من إضافة قيدا. كيف يكون؟ لا، الآن أنت شبهت ماذا؟ شبهت هذا الاسم بالمفعول به. إذا أردت من التشبيه أنك شبهته بالمفعول به من كل وجه، أن الفعل يصل بمعناه وبعمله إليه مباشرة، نعم، حينئذ يكون منصوبا بتعدي الفعل إليه ولا يكون منصوبا بتضمن معنى فيه. هذا نعم، لكن لا يكون شبيها، لكن شبيه من كل وجه. إذا هذا هو المراد نعم، يرد إشكالك وهو في محله. أنت شبهته، يعني الآن هو مفعول به لكن على التشبيه، بعد التشبيه صار مفعولا به، يعني أو فقال مفعول به ادعاء كيفما كان. أما لو لا أردنا من التشبيه تشبيه في الحكم اللفظي فقط، أن الفعل نصبه فعدى إليه فنصبه من دون أن يصل بمعناه إليه، فحينئذ لا مانع من أن يكون متضمنا المعنى فيه، لكن سبب النصب ليس هو التضمن لمعنى فيه. يعني ابن الناظم لا يقول لوالدي هذا داخل عندي في بحث في المفعول فيه، لا يقول لوالدي هذا منصوب على الظرفية، هذا يسلم به الشارع. الكلام أين؟ أن هذا القيد هل نحتاج إليه في التعريف أو لا نحتاجه؟ وإلا من المسلم والمقطوع به عند الجميع أن نصبه ليس على الظرفية، لكن أن يكون تضمن معنى فيه سبب النصب شيئا أو سبب النصب هذا شيئا، وأن يكون تضمن معنى فيه حاصلا لكن سبب النصب شيء آخر، هذا بحث آخر. يعني الذي يمكن أن نقول به أن سبب النصب هو هذا التشبيه الذي قمنا به، تشبيه من الناحية اللفظية، لكن لا نستطيع أن ننكر تضمن سكنت الدار، لا نستطيع أن ننكر تضمن هذا التعبير وهذا التركيب لمعنى فيه، وعليه فنقول بالتضمن ونقول بالتشبيه معا فنجمع بينهما، إلا أن أريد من التشبيه التشبيه من كل وجه، إلا إذا كان هذا مرادهم فحينئذ كلام الشارح لا تكشف عليه. نقرأ: الظرف هو كل اسم زمان أو مكان مضمن المعنى فيه لكونه مذكورا لواقع فيه. فسر الواقع فيه بقوله من فعل وشبه. الآن يتعرض لناصب المفعول فيه، ما هو ينصبه واقع فيه، هذا تبع لعبارة أو تبعا لعبارة والده في البيت، فانصبه بالواقع فيه. ابن عقيل يعترض هنا باعتراض غريب أن قول الناظم فانصبه بالواقع فيه يعني لا نستطيع أن نحمل هذه العبارة إلا على المصدر، لأن المصدر في الحقيقة هو الذي يقع الآن، المجيء هو الذي يقع يوم الجمعة، لا جئت لا جاء مثلا، الذي يقع يوم الجمعة ما هو؟ هو المصدر، هو المجيء. فعندما قال فانصبه بالواقع فيه عبارته موهمة، موهمة لأي شيء؟ موهمة لأن عامل المفعول فيه لا يكون إلا مصدرا، والحال أن هذا لم يقل به أحد، بل الفعل أيضا يستطيع أن ينصبه بلا شك لأنه أصل في العمل، وكذا الحال في الوصف لأن الوصف أقوى في العمل من المصدر. إذا عبارة الناظم موهمة. لكن هذا الاعتراض غريب، الواقع في الزمان، الواقع في الزمان ليس هو المصدر، هو الحدث، والمصدر ما هو؟ هو اسم الحدث. فإذا بنيت على الدقة، وأن عبارة الماضي موهمة، الواقع فيه هو الحدث، والحدث مدلول للمصدر وللفعل وللوصف. ثم إذا أردت أن تعترض على الواقع فيه، لماذا لا تعترض على فانصبه؟ انصب ماذا؟ انصب الاسم الدال على زمان، مع أن الذي يقع فيه الذي وضعكم حقيقة ما هو؟ هو نفس الزمان والمكان ولا المصدر، فما هو منصوب هو الاسم، وما هو واقع فيه الفعل أو واقع فيه المصدر بزعمك وبقولك ما هو؟ هو الزمان الحقيقي والخارجي. إذا أردت أن تدقق من هذه الجهة لنا أن ندقق من جهتنا. على كل حال عبارة الناظم من الظاهر أنها مبنية على التسامح، لا مجال لإنكار ذلك. شوف الظرف وقت، الظرف الذي نبحث عنه الظرف الاصطلاحي ليس وقتا، اسم لوقته. فبدأ المصنف بحثه كله بالتسامح، أو كله بالتسامح، ضمن فيه، لم يتضمن فيه، ضمن معناها، ضمن الظرفية، هذا مسامحة أخرى. كيفما كان لكونه مذكورا لواقع فيه، لذلك الشارح لا يعلق هنا لواقع فيه. ما هو الواقع فيه؟ بيانه من فعل أو شبهه، ما يعمل عمله، مصدرا كان أو وقتا، كقولك أمكث هنا أزمنا، فهنا وأزمنا ظرفان، لأن هنا اسم مكان وأزمنا اسم زمان، وهما مضمنان معنى فيه لأنهما مذكوران لواقع فيهما. هذه عبارة جديرة بالتأمل. الآن عبارته هنا وعبارته في أول سطر قرأناه، مضمن المعنى فيه لكونه مذكورا لواقع فيه، هذا التعليل تعليل لما، يعني هذه جديرة بأن نتأملها. وهو المس، الواقع فيه ما هو المس؟ الحدث. وقوله باضطراب احترز به من نحو البيت والدار في قولهم دخلت البيت وسكنت الدار، مما انتصب بالواقع فيه وهو اسم مكان مختص طبعا بالواقع فيه، هذا على مبنى والده، لأن والده يرى أنه متضمن لمعنى فيه، مما انتصب بالواقع فيه حال كونه اسم مكان مختص، جملة حالية. الآن اسم المكان المختص والمبهم يأتي تعريفه الآن، لكن بشكل عام مختص والمكان المعين، فإنه ينتصب نصب المفعول به على السعة في الكلام، لا نصب الظرف الذي يقومه تضمن معنى فيه، لأن الظرف غير المشتق من اسم الحدث. هذه غير المشتق من اسم الحدث، سيأتي الكلام في المشتق من اسم الحدث وفي غيره. يتعدى إليه كل فعل، أي والبيت والدار مشتق من غير، ليس مشتقا من اسم حدث. والبيت والدار لا يتعدى إليهما كل فعل، فلا يقال نمت البيت ولا يقال قرأت الدار، كما يقال نمت أمامك وقرأت عند زيدا، فعلم أن النصب في دخلت البيت وسكنت الدار على التوسع وإجراء الفعل اللازم مجرى المتعدي. هذا بيان للتوسع، ولعله من باب عطف الخاص على العام. إذا قلنا بأن نزع الخافض توسع أيضا، فيكون التوسع أعم من نزع الخافض ومن إجراء الفعل مجرى اللازم مجرى المتعدي. كيفما كان، وإذا كان ذلك كذلك، ما هو ذلك وما هو كذلك؟ يعني إذا كان ذلك، إذا كان النصب كذلك كما ذكرنا، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد الاضطراب، لأنه يخرج بقولنا متضمن المعنى فيه، لأن المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل عليه لا بوقوعه فيه، فليس متضمن المعنى فيه، فيحتاج إلى إخراجه من حد الضرب بقيد الاضطراب. فقوله فانصبه يأتي والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا تقريبا شرحناه هذا المطلب.